أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الزمان والحركة. قال: منذ سالف الأيام والفلاسفة يعدون الزمان دخيلا في حدوث الظواهر المادية، دخيلا في حدوث الظواهر المادية، ويقولون أن حدوث كل وظهور كل حادثة يتطلب مجموعة علل ومعدات وشروط، من هذه المعدات هو وجود مقطع من الزمان. إذن فالزمان وقع البحث به منذ القدم. ما هو معنى الزمان؟ حقيقة الزمان، هل هو موجود؟ هل هو غير موجود؟ صار كلام في حقيقة الزمان. بعضهم رأى أن الزمان إنما هو أمر موهوم، الزمان إنما هو أمر موهوم. من جملة المتكلمين الذين رأوا ذلك هو أبو البقاء البغدادي، رأى بأن الزمان عبارة عن امتداد موهوم غير قار، يعني مجرد وهم ليس له حقيقة في الواقع. بعضهم قال لا، هو موجود ولكنه جوهر، ورأى بأنه الزمان عبارة عن وجود جوهري، وهذا الوجود الجوهري بعضهم فسره على أنه هو نفسه وجود الله. هذا الزمان هو بنفسه، هو نفس الزمان، هو معنى الزمان، هو معنى الله سبحانه وتعالى. كأنه رأى أن هذا المعنى المتداول عند الناس مو هو معنى الزمان الحقيقي. الزمان الحقيقي هو ذاك الذي يعبر عنه بمن بالله سبحانه وتعالى. طبعا أكو روايات أنه لا تسب الدهر، فإن الدهر هو الله تعالى مثلا، أو أكو بعض الأدعية يا دهر يا ديهور أو غيره. المهم، أو عن الفخر الرازي رأى بأن الزمان إذا يعني يلزم من فرض عدمه يعني محال، يعني يستلزم الاستحالة من فرض عدمه لذاته، يعني ما يمكن أن يعدم من ذاته، فلهذا هو واجب وجود. مثلا قد طرح يعني هذا النقاش. فإذا حقيقة الزمان مرجعها إلى واجب الوجود، مثلا بعضها فسر ذلك. بعضهم لا، قال بأنه عبارة عن جوهر جسماني اللي المراد من عند الفلك. بعضهم قال أن الزمان هو عبارة عن عرض ماهوي، وجعل المقولات من جملتها مثلا الحركة، وبعضهم جعل الزمان. صدر المتألهين يرى أن الزمان من العوارض التحليلية، يعني كما أن الحركة اللي هي تعبر عن كيفية وجود الشيء، نحو وجود الشيء، فهي إذن من المفاهيم الفلسفية كمفهوم. الحركة هو من المفاهيم الفلسفية، إذ إنه في الخارج لا يوجد غير الوجود، لكن هذا الوجود ماذا؟ يكون سيالا، فمنه ننتزع الحركة. كذلك الزمان، فإنه يحدد الحركة، يحدد هذا السيلان الامتداد الوجودي، يحددها كما أن الطول والعرض والارتفاع يحدد ماذا؟ يحدد الأجسام الامتدادي الامتداد. إذن هو أيضا من العوارض التحليلية الذي يمكن أن ننتزعه بعملية ماذا؟ بعملية عقلية انتزاعية. فإذن هو من المفاهيم الفلسفية. لكن ما هي حقيقة هذا المفهوم اللي هو من المفاهيم الفلسفية؟ هل هو عبارة عن وعاء ويكون يعني ويقع الجسم فيه، يعني كما أن المكان، هذا التصور البدائي للمكان والزمان. طبعا بعضهم مثل عمانويل كانت أو غيره رأوا بأن مفهوم الزمان والمكان هو من المفاهيم القبلية والمقولات القبلية، من الأفكار الفطرية الموجودة في كل نفس إنسانية. فإذا أجى طلع على الأشياء في الخارج لا يوجد مكان ولا يوجد زمان، وإنما يجي الإنسان يلبس إلها صفة الزمان وصفة المكان. وهذا الكلام اللي انطرح على أساس أنه يعني شقد تأثر المعرفة الإنسانية، نفس الإنسان ومعرفة الإنسان وتصوراته وذهنه شقد يأثر على المعرفة الإنسانية، بحيث ما تكون هذه المعرفة مطابقة للواقع الخارجي. فالشيء كما أعرفه أنا غير ما هو في الواقع، لأن في الواقع ما بي لا زمان ولا مكان، لكن لمن يجي إلى ذهني يصير فيه زمان ويصير فيه مكان، لأن أنا جاي أشوف الحوادث مرتبطة بزمان ومرتبطة بمكان معين. فيقول المكان والزمان لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده فقط وين؟ في الذهن. عموما، فإذا ما هي حقيقة الزمان؟ هذا السؤال الثاني، ما هي حقيقة الزمان؟ ما هي حقيقة هذا المفهوم؟ هل هو عبارة عن وعاء وظرف؟ نقول أن الزمان هو عبارة، حقيقته الزمان عبارة عن امتداد، هذا الامتداد يعني للوجودات، هذا امتداد متصرف مو في أو متصرم، يعني مو ثابت وقار، وإنما تصرم، يعني يحصل وجود وينتفي ثم يحصل وجود، وهكذا كل جزء من عنده يكون فعلي وجزء من عنده يروح عن الفعلية ويتحول من القوة إلى الفعل وهكذا. فإذا هو امتداد متصرم للموجودات الجسمانية، نفس الموجودات الجسمية، مو بها سيلان وامتداد وجودي. من اللي يحدد هذا الامتداد والسيلان اللي هي عبارة عن الحركة؟ يعني من اللي يحددها؟ اللي يحددها ويعينها هو الزمان. فإذا هو امتداد يجي يقدر ذلك. قال وليس ظرفا لها، ظرفا بحيث يصير هذا ظرف كما يتخيل الذهن، ظرف مستقل من أجل أن توجد الأشياء لابد أن نجي نوفر ظرف أول مرة، ثم بعد ذلك شلون هذا الذهن الإنسان العادي أول مرة نوفر أرض ثم بعدين نبني عليها ونقول هذا الأرض أول مرة وفرناها ثم بعدين جينا وضعنا الجسم عليها. لا، يقول كما أن المكان هو عبارة عن نفس الامتداد الجسم في طوله وعرضه وارتفاعه، هذا معنى المكان. كذلك الزمان هم أيضا هو امتداده، ولكن امتداد سيلاني، هذا الامتداد الوجود السيلاني اللي يتحرك فيه، نفس هذا كون الجسم متحرك وسيلان فيه سيلان، هذا الامتداد الحاصل إلى هو الزمان. قال ومعدات وشروط، هل نعتبر يعني هذا الرأي الآخر أنه نعتبر هناك علل ومعدات بحيث من جملة العلل والمعدات لوجود الشيء هو ماذا؟ هو وجود مقطع زماني يستقر فيه، هذا رأي؟ لا، نقول بأن هذا الرأي مو صحيح. الرأي الصحيح هو أن الزمان نفس يعني ليعين الامتداد، ليعين امتداد الأجسام، امتدادها مو امتدادها في الطول والعرض والارتفاع، مو اكو امتداد يعني طول وعرض وارتفاع، وهذا لا، امتداد السيلان مالته. زين، قال زمان يستقر فيه الموجود المفترض، لأن الوجود الجوهري وإن كان ثابتا، يرى الفلاسفة المتقدمون أن الوجودات الجوهرية دائما ثابتة وغير متحركة، وتبدل الصورة الجوهرية يتم عن طريق الكون والفساد، يعني تجي صورة كاملة وتروح، لا عن طريق الحركة الجوهرية والسيلان، هكذا كان الرأي السابق، لكنه في تكونه وفي زمان وجوده لا يخلو من مجموعة حركات عرضية وهي تتطلب الزمان. إذن بالنتيجة صحيح هذا الجسم مستقل عن من؟ عن الزمان، مستقل عن الزمان، لكنه باعتباره ثابت بحد ذاته، لكنه لأنه مرتبط في عوارضه بالزمان فصار الزمان ظرف. هذا التصور الأولي، شوف التصور الأولي للزمان، التصور الأولي للزمان أن الزمان عبارة عن ظرف، هذه الرؤية اللي تشوف أن الجسم عبارة عن جوهر ثابت. لكن لما جاء صدر المتألهين ورأى أن الجوهر هو عبارة عن يعني أكو حركة جوهرية وأكو امتداد وأكو سيلان في نفس الجوهر، فهنا أصبح الزمان جزء من بعد من أبعاد هذا الموجود، يعني ما مو يعني بالافتراض اللي افترضوه السابقين أنه عبارة عن ظرف، وإنما هو بعد من أبعاده، لأنه هو اللي يجي يرسم هذا الامتداد الحاصل عند هذا الجوهر. ولهذا بما أن الزمان مرتبط بنفس الحركة وبنفس الامتداد، راح شي يصير؟ راح يصير لكل وجود سيال زمانه الخاص به اللي راسم لحركته. فإذا بعد ما راح يصير عندي زمان واحد، وإنما لكل حركة ومتحرك، لكل متحرك ماذا؟ زمانه الخاص به، لأن هذا الزمان يرسم امتداده، كما أنه لكل جسم الآن، كل جسم تشوفه إلى طوله وعرضه وارتفاعه الخاص به، كذلك له زمانه الخاص به. قال وأخيراً طرحت في القرن الحادي عشر الهجري نظرية الحركة الجوهرية. صدر متألهين توفى عام 1050 هجرية اللي يوافق بالميلادي 1640، هاي سنة وفاته، وفاة صدر المتألهين. قال: من قبل الفيلسوف الإسلامي صدر المتألهين، وأثبت من خلالها أن جوهر الجسمية فضلا عن العوارض، عوارض الجسمية، العوارض اللي هي العين المتى، يعني العين عفوا والمتى وغيرها من المقولة الكيف ومقولة المقدار، يعني الكم، كلها فيها حركة، رغم أن هناك حركة هم أيضا وين في الجوهر حركة. قال: فضلا عن العوارض الجسمية ذاته بحاجة في جوهريته إلى الزمان، أي أن الزمان ليس خارجا عن هوية الأشياء، ولا تنحصر قيمته في كونه ظرفان، بل هذا التصور، هذا التصور للزمان، يعني تصورنا للزمان باعتباره يمثل امتدادا وبعدا للأجسام، هذا جعل من أهم البراهين، يعني من أسد البراهين بتعبير الشيخ مصباح اليزدي الله يرحمه، يقول بأنه من أسد البراهين على ماذا؟ على الحركة الجوهرية، أنه استدل به على الحركة الجوهرية باعتبار أن ما دام الزمان هو بعد وامتداد لهذا الوجود الجوهري، فإذا ايش راح يصير؟ راح يصير ان هذا الوجود هو في حالة حركة وسيلان. قال: وفي ايامنا الأخيرة تبنت البحوث العلمية على غرار الفلسفة تدخل الزمان، يعني البعد الرابع، في هوية العالم المادي، فقالوا ان الزمان هو جزء من يعني هوية الشيء، فإن هوية الشيء يعني بعد من أبعاده، لأنه مثلا قال أن أينشتاين قال بأنه أنا إذا ما أقدر أنظر للشيء إلا وأحدده وأحدد وجوده وأحدد وين مرتبته إلا وفق زمانه، فأنا إذا مثلا، وهذا يتحدد بالسرعة، إذا كان القطار مثلا يمشي بسرعة 100، فإذا كان يمشي بسرعة 100 فسرعة الواقف، سرعة الشخص الواقف بره راح يصير بالنسبة للشخص اللي صاعد بالقطار الفرق بيناتهم 100، لكن هذا الشخص نفسه بالنسبة إلى شخص آخر جالس يمه بقربه راح يصير السرعة بيناتهم 0، يعني بالنسبة إلى السرعة مالته 0، ولو شخص آخر كان في قطار آخر كان معاكس لهذا القطار اللي جاي يصير عليه وكان بسرعة 100، إذن هذا القطار يتحرك بهذا الاتجاه بسرعة 100 والاتجاه وقطار آخر يتحرك بعكس الاتجاه بسرعة 100، فإذا قسنا هذا الشخص الجالس بالقطار الأول الشخص الآخر الجالس بالقطار الثاني راح يصير فرق السرعة بيناتهم 200، فإذن بالنتيجة أنا السرعة نسبية ما إلها فد ضابطة، ما إلها فد ضابطة نقدر نحددها، وإنما بالقياس، يعني أنا بالقياس لهذا الشيء جالس أمامي راح يكون سرعة بيناتنا 0، لكنه لو كنت أنا صعد في سفينة أو غيرها المهم تتغير مثل المثال اللي ذكرناه. ولهذا إحنا عندما نريد نتحدث عن أي موجود من هذه الموجودات فلا بد أن نحدد من جملة الأمور اللي تحدد، يعني مثلا طيني عنوان شيء الفلاني، من أرد أعطيك عنوانه أول شيء أعطيك مكانه طوله عرضه، المهم حدد لك حجمه وين موجود، في يا طابق من عمارة يعني في مكانه بالضبط، ثم بعد ذلك لازم أحدد لك الزمان مالته، فإذا لكل شيء له زمان، فالزمان يدخل وين؟ يدخل في هوية تحديد الشيء، من دون فرض الزمان ما يمكن أن يدخل. طبعا النظر الفلسفي التجريبي مثل ما ذكرنا أنه النظر الفلسفي مو مثل النظر التجريبي، دائما النظر التجريبي ينظر لي حتى الحركة اللي يتحدث عنها إنما هي الحركة الزمانية، أو يعني حركة اللي عفوا مكانية المرتبطة بالعينية، يعني مرتبطة بسرعة الشيء الخارجي يعني وانتقاله من مكان إلى مكان آخر، ما يتحدثون عن الحركة الجوهرية، أصل الحركة الجوهرية وتغيرها. زين، قال: وفي أيامنا الأخيرة تبنت البحوث العلمية على غرار الفلسفة تدخل العلوم اللي هي البعد الرابع في هوية العالم المادي، رغم أنها لم تتناول هوية الزمان. احنا خوا بينا هوية الزمان هو عبارة عن امتداد وسيلان الجسم نفسه، سيلان الجسم وامتداده، وهذا المقدار اللي يعين هذا الامتداد هو اللي نسميه الزمان. قال واكتفت بوضوح مفهومة على أن المنهج العلمي في هذا الميدان قد يفضي إلى إرباك، إذ إن الميدان في الحقيقة ميدان الفلسفة للعلم، أن التشبث بالزمان لم يقتصر على البحث الفلسفي، بل يقيس البشر منذ أيامه الأولى فعالياته التي هي حركات مختلفة بواسطة الزمان، فيطبقها على اليوم والشهر والسنة ويتخذ ذلك مبدأ للتاريخ. وهذا يعني سنة عند الإنسان. ولهذا احنا نشوف لما اجى اينشتاين قال بأنه اذا هكذا الامر، اذا السرعة ما لها ميزان، شلون اقدر انا اقيس النجوم وغيرها على اساس حساب حركة الارض؟ ما يمكن ان استطيع ان اقيسها على حساب حركة الارض. فلهذا جعلوا مرجعية للسرعة اللي هي مرجعية الضوء، حركة الضوء. حركة الضوء قال هو المرجعية اللي راح ناخذها علما كمقياس للحركات، بينما بالنسبة للأمور الاجتماعية احنا ناخذ حركة اليوم والليلة ونقيس ونجعلها هي الضابطة في والمبدأ مبدأ التاريخ، وعلى أساسها نبدي نحسب. قال نقيس الحركات الصغيرة نسبيا بقطع اليوم والليلة، نظير من الفجر حتى الضحى، ومن الضحى حتى الغروب، من طلوع نجمة الفجر حتى شروق الشمس. وقد اتخذ الإنسان التمدن المتمدن من الساعة التي تتطابق حركاتها مع حركة اليوم والليلة أداة لقياس الزمان كالساعة المائية والرملية والشمسية، وأخيرا الساعة الاعتيادية. واليوم تقاس أصغر الحركات وأقصى ما يمكن للحس ضبطه، ولم يهدأ الناس العاديون في هذا المجال، فهم يقيسون فيما بينهم بفطرتهم الحركات الصغيرة جدا بعضها على بعض. ونقوم نحن أيضا بالفطرة أيضا أحيانا بقياس الحركات الصغيرة بمقدار شربة ماء نقول مثلا، أو بمقدار أن تقوم وتقعد، أو بمقدار رمشة عين. زين، عبر التأمل في هذه القياسات نقف على الحقيقة التالية، أن الإنسان وباستعداده الفطري يتخذ حركة معينة مقياسا علما لضبط الحركات الأخرى، مثل ما قلنا أنه جعله الضوء هو الأساس في سرعة الضوء، هي المقياس علما، المقياس لسرعات الأخرى. قال بغية تحديد سرعة وبطء وطول وقصر الحركات، ويقيس الحركة بوحدة الحركة وهي الزمان، كما يقيس الأطوال بوحدة الطول، والوزن بوحدة الوزن، وكل شيء بوحدته نظير مقياس الحرارة والريح والضغط والكهربائية، على أننا نختار بالطبع حركة الليل والنهار ونتخذها مقياسا لسائر الحركات بحكم كونها أكثر الأشياء وضوحا من سائر الحركات، وجراء تكرار هذه الحركة في حسنا بين واضحة تمكنت في أذهاننا، وكأن هناك تعينا ذاتيا لهذه الظاهرة، بحيث أنا أنظر كأنه التاريخ الآن سلسلة السنين كلها لها تعين مستقل عن من؟ عن المتحركات، في حين أنه يمرتب طبيما بحركة الأرض والكواكب، لكن الإنسان يجي يفصلها وينظر لها بمقياس ماذا؟ بمقياس وهمه، واللي المسألة مو مسألة يعني واقعية، ماكو سلسلة حقيقية. قال ارتسم لها إلى الحد الذي ارتسم لها في لوحة خيالنا وجود مستقل وهام لا بداية ولا نهاية له، على غرار الخط الذي تغوص نقطتاه في أعماق الأزل والأبد، فننسب إلى حركة الليل والنهار الأحداث إلى الحد الذي أضحت موضوع المدح والذم، يعني نذم الدهر بعض الأحيان يعني مدحه بعض الأحيان، نذم يوم سنة من السنين وهكذا، كأنها منفصلة عن المتحركات التي هي كانت السبب في إنشاء هذا الامتداد الزماني. قال: وأنشدت القصائد بشأنها. إن هذا الوهم متمكن في مخيلتنا إلى الحد الذي لا يستطيع معه الكثير من مفكرين وباحثين أن يتصوروا واجب الوجود. وهذه المسألة اللي كلش يعني إلها تأثير في النقاشات حول أزلية الأزلية عالم المادة. هل عالم المادة له أزلية وله وجود أو ليس له يعني أزلية وليس له وجود؟ فقالوا إذا إحنا قلنا عالم المادة عالم قديم، هذا الشيء يستلزم أن يكون هناك أكثر من قديم. هذا نقاش بين المتكلمين وبين الفلاسفة. فقالوا بأنه إذن لازم نفترض أكو فترة زمانية لا نهائية كانت موجودة، ثم بعد ذلك انخلقت عالم، يعني انخلقت المادة وعالم الكون كله انخلق. فهذا التصور الشيء يستلزم وجود زمان، يعني كأنه ظرف فارغ وحده باقي ويعني خالد بخلود الله، وهذا باقي هو اللي يعني موجود مع الله سبحانه وتعالى. زين، ثم بعد ذلك وجدت عالم الطبيعة وعالم الامتداد وعالم المادة، مع أنه عالم المادة أو الزمان بشكل عام ما وجد إلا بوجود الحركة، لو الحركة لما وجد الزمان أساسا. قال: ومفكرين وباحثين أن يتصوروا واجب الوجود الذي هو مصان من رياح التغيير وواقع الأحداث، ما قدروا أن يتصورونه بدون زمان، ويفترضون مبدأ زمانيا للزمان نفسه الذي هو وليد حركة الطبيعة، ويفترضونه لعالم الطبيعة أيضا، يفترضون ماذا؟ يفترضون الزمان لعالم الطبيعة. سأولا لواجب الوجود، واجب الوجود يصورون أن واجب الوجود إلى زمان. بعض الآراء قالوا بأن الزمان هو حاشية وجود الواجب. هذا يعني حاولوا أنه يعني ما يكونون كلش يعني يصرحون بأن للواجب إلى زمان، لأنه افتراض أن للواجب زمان أو أن الله في داخل زمان، هذا معناته أنه خاضع علما للزمانيات، معناته أنه يجري عليه التغير والتبدل. فبعضهم قال لا، هو لحاشية إليه، ومثل ما نقلت بعض الآراء تقول بأن الزمان هو عين الواجب، هو نفس الواجب هو الزمان. طبعا أكو بعض التعبيرات تقول بأنه أن الواجب، يعني مثلا السبزواري يقول فالسرمد وعاء وجود الحق الدائم، وكأنه أكو وعاء يعني متخيل هو هذا وجود الحق، لكن هذا بالحقيقة تعابير تعبر بأنه وعاء وجوده هو نفس وجوده، وعاء وجوده هو نفس وجوده، مو أكو وعاء خارجي وبعد ذلك صار يعني، وهو وجود المطلق اللي ما محدود. نفس الوعاء يصور الإنسان محدود. يقول السبزواري وعاء وجود الحق الدائم الذي لا ماهية له، فلا شيء وشيء هناك مطلقا، فضلا عن شيء وشيء مثل ما يوجد في الكميات المتكممات والسيالات وغيره وكذا. يقول كل هذا فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء وغيره. بالنتيجة وعاء بمعنى أنه لا ابتداء له ولا انتهاء له، هذا هو الوعاء يعني الواضح. زين، فهذا من باب أنه يصورون الواجب في داخل إطار زماني، ويفترضون أن عالم الطبيعة هم أيضا وين؟ في عالم الطبيعة هم في وعاء زماني، في حين أن الزمان ينشأ مع حركة وسيلان الطبيعة. ما نقدر نتصور أن عالم الطبيعة يعني وقع وين؟ في داخل وعاء، بحيث مسبوق بالعدم الزماني وملحوق بالعدم الزماني، وإنما هو الزمان نشأ منين؟ من صيرورة الطبيعة وحركتها وتغيرها. قال: ويفترضون الزمان لعالم الطبيعة أيضا، وهذه المشكلة قائمة لدينا في المكان أيضا، يعني همنا أيضا في المكان، إن المكان ليس شيئا خارج المكان ليس شيئا خارج الجسم وخارج امتداداته. فذهننا جراء الفته المستمرة للمكان والفضاء وافتراضه فضاء لكل ظاهرة جسمية، يفترض لكل وجود موجود حتى للواجب وعالم المجردات فضاء وراء فضاء عالم الطبيعة، مع أنه في الحقيقة يعني الزمان ينشأ قلنا في نفس امتداد ماذا؟ من نفس امتداد الطبيعة وسيلان. وإنما الفيلسوف الحاذق هو الذي يتمكن بعد جهد وعناء من تصور هذه الموضوعات وفهمها على الحقيقة في ضوء ما طرحناه من أسلوبين، اتخذ من أسلوب اتخاذ هذا المقياس يتضح أن لدينا أزمنة في الواقع بعدد الحركات، إذن لكل حركة امتداد وهذا الامتداد خاص به. زين، القائمة يقول بعدد الحركات القائمة في عالم في هذا العالم، رغم أن ذهننا يألف أحدها من أي زمان المعروف كحركة الشمس أو حركة الأرض حول نفسها، فيجعل هذه الحركة مقياسا، وزمانها يجعلها مقياسا للأخريات للحركات الأخرى. قال ولكن بعد إثبات الحركة في جوهر عالم الطبيعة يتضح مفهوم جديد للزمان ذو تعين، يعني ويحدد على ولا يخفى على كل مدرك، وهو الزمان الجوهري، وهذا الامتداد اللي يعين امتداد هذا الجوهر، كما أن الطول والعرض يعين امتداد الجسم، كذلك الزمان يعين امتداد ماذا؟ امتداد المتصرم، مو امتداد يعني فعلية، كل هذا كله حاصل فعلي، لا، قسم فعلي وقسم بعد مو فعلي، وهكذا أجزاء متصرمة. قال والواقع هو كذلك، لأن كل واحد منا إذا أفرغ ذهنيته من جميع الحركات وفتح بصيرته القلبية على وجه الطبيعة، فسوف يرى مفهوم الامتداد السيال، وهو عين الزمان الجوهري الذي نجده في أنفسنا. يمكن استنتاج النتائج التالية في ضوء ما تقدم. هذا الموضوع تقريبا كله موضوع زين سهل يعني. قال الزمان مقدار الحركة، أي أنه امتداد يحصل بأخذ حركة في سرعة معينة، وبعبارة أخرى الزمان تعين الحركة على غرار الجسم التعليمي الذي هو تعين الجسم الطبيعي. الجسم التعليمي هو هذا المقدار، الطول والعرض والارتفاع، هذا تعين المن للجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي شنو؟ هو نفس الصورة الجسمية اللي تعني الامتدادات المبهمة، فهذه الامتدادات كون الجسم ممتد ما أخذ له يعني حجم، هذا الامتداد الحاصل من اللي يعينه، تقول الطول هاجد يعني، والعرض هم المقدار المعين، والارتفاع هو المقدار المعين، فتجي تحدده. النقطة الثانية، يمكننا أن نفرض أزمنة بعدد الحركات الموجودة في العالم، ولكن من بين هذه الأزمنة يتعين الزمان المعروف على أساس المواضعة. إحنا مجتمع يعني البشر تواضعوا أن يجعلوا الزمان حركة الأرض هو المقياس، كما أن الزمان الجوهري يتعين بالطابع، يعني هذا نعينه مو بتدخلنا، الزمان الجوهري هو الجوهر يتعين بالزمان، نفس الامتداد يعينه مو بتدخلنا وتواضعنا، وإنما نحن نتواضع على أن نجعل المقياس هو مقياس الحركة اليومية، فنقول بأنه هذا عمره كذا أو عمره كذا أو زمانه كذا، وعلى أساس نجعل مرجعية المن، نجعل مرجعية لقياس الأشياء رغم أنه اختلاف حركاتها، فإذا يعني رغم أنه بعض الأحيان قد تختلف أعمار الأشياء بمقدار حركتها زين، لكن هذا بالمقياس إذا مقياس المن إلى جوهرها، أما إذا نقيسها إلى مرجعية راح تكون المقياس واحد للجميع زين. قال ثلاثة، الزمان من صنع الوجود السيال للعالم اللي هو امتداد الحركة الجوهرية، وتحقق الزمان قبل ظهور العالم أو بعد انتهاء العالم المادي لا يتعدى كونه خيالا، هذا اللي يعني ذهبت إليه بعض الآراء الكلامية. قال مضافا إلى انطواء الفرض على تناقض، وذلك لأن هذا الذي يفترض وجود الزمان يعني معناته جاي يفترض وجود مصداق من مصادق العالم، فشلون جاي يفترض أنه وجود عالم أن العالم ما موجود
وزمان موجود. فهو جاي يفترض أنه الزمان موجود والزمان واحد من مصادق العالم، ثم أن هذا الزمان هو في حقيقته عرض متوقف عليه من على معروض، يعني عرض هسه عرض مو بمعنى إلا بمعنى أنه العوارض اللي يعني اللي ما هوية، وإنما عرض تحليلي يراد له منتزع، يراد له موجود انتزع له، يراد له معلول، يعني علة هي اللي أوجدته كون راسم إلها وهو وجود العالم الطبيعي. فإذا أنت جاي تقر بأن عالم الطبيعة يعني العالم ما متحقق لكن الزمان متحقق، إذا هذا الزمان واحد من يعني من أفراد العالم، فإذا جاي يتحقق يعني تفرض تناقض في نفس اللحظة. قال النقطة الرابعة إن حيث أن الأجزاء المفروضة للزمان هي عين أجزاء الحركة، فسوف يحصل بالطبع لون من التأخر والتقدم بين أجزائه، يعني متصرم ليس قار بحيث كل أجزاء فعلية ولا يقبل التغير، يقول لون من التقدم والتأخر بين أجزائه لا يقبل التغير، كل واحد يعني الدقيقة الأولى لازم سابقة على الدقيقة الثانية وهكذا، على غرار أجزاء الزمان المتعارف. فاليوم مثلا لاحق علما لأمسه وسابق لغده، وهذا الترتيب لا يقبل التغيير إطلاقا، يعني حتى في سيلان الوجودي هذا الزمان اللي راسم يعني الزمان الجوهري، كما أنه في الزمان المتعارف هم أيضا في كل حركة هذا الكلام ينطبق. النقطة الخامسة يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.